حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. حكومة كردستان العراق تقول إن تنظيم داعش استخدم الكلور كسلاح ضد البشمركة. عملية تكريت تتوقف لليوم الثاني بانتظار وصول تعزيزات. معارضو الحوثيين في اليمن يعلنون تشكيل تكتل وطني. نائب رئيس سيراليون يطلب حقا للجوء في السفارة الأمريكية. ذكرت حكومة إقليم كردستان العراق السبت أن لديها أدلة على أن تنظيم داعش استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي ضد قوات البشمركة. وقال المجلس الأمني لإقليم كردستان في بيان حصلت عليه رويترز إن تحليلا لعينات من التربة والملابس من تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في كانون الثاني نفذه التنظيم في شمال العراق أظهر أن العينات تحتوي على مستويات من الكلور، مما يشير إلى استخدام هذه المادة كسلاح. وجاء في النبأ أنه لم يتسنى التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل. البيان ذكر أن التحاليل أجريت في مختبر معتمد بالاتحاد الأوروبي، لكن مصدرا في المجلس الأمني لإقليم كردستان رفض الكشف عن اسم المختبر. توقفت العملية العراقية لاستعادة التكريت من تنظيم داعش لليوم الثاني يوم السبت في انتظار وصول تعزيزات. وقال مصدر في المركز المحلي لقيادة الجيش لرويترز إن القادة العسكريين توصلوا إلى قرار بوقف العملية إلى أن توضع خطة مناسبة ومحكمة لاقتحام وسط تكريت. وصرح المصدر عبر الهاتف من منطقة قريبة من تكريت بأن القوات العراقية وأفراد الحشد الشعبي ينتظرون تعزيزات من قوات مدربة جيدا على حد وصفه. الشرطة المحلية ذكرت من جهتها أن مسلحي داعش هاجموا قوات الشرطة والحشد الشعبي في منطقة المالحة شمالي تكريت وبالقرب من مصفات بيجي، وأن الاشتباكات مستمرة. وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قال في تصريحات أدلى بها خلال زيارة ميدانية إلى محافظة صلاح الدين الجمعة:
الله يوفق ما التمسته وشفته وعشته يعني في هذه الساعات القليلة. أعتقد الوضع جيد جدا ويبشر بخير، وأعتقد بشرى نصر وتحرير تكريت ستكون قريبة جدا، يمكن حتى خارج الحسابات والمتوقع.
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن محمد توفيق الأسد أحد أقارب الرئيس بشار الأسد قتل الجمعة في خلاف على النفوذ بمحافظة اللاذقية. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
تضاربت الأنباء في سوريا حول مقتل محمد توفيق الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد ومعارك عنيفة في منطقة تل أبيض. فقد تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل محمد توفيق الأسد المعروف بلقب شيخ الجبل، ووالده هو أحد أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت بعض المواقع الإلكترونية أن شيخ الجبل تلقى عدة طلقات نارية في الرأس أثناء إشكال مع أحد الشخصيات المتنفذة في منطقة القرداحة، ولم يقتل خلال اشتباكات مع مسلحي المعارضة بريف اللاذقية أو أي منطقة أخرى. في محافظة الرقدة اشتباكات عنيفة اليوم السبت بين تنظيم الدولة الإسلامية داعش ولواء ثوار الرقة بعد سيطرة الأخير على قريتي الكنانة وبندرخان غرب تل أبيض بعد معارك مع التنظيم أسفرت عن مقتل 20 عنصر منهم. تزامن ذلك مع شن طيران تحالف الدولة 8 غارت على مواقع التنظيم في المنطقة. وذكر مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش وجهت ضربات نارية على أوكار وتجمعات لمن وصفها بالتنظيمات الإرهابية في كفر ناسج وعقربة وفي صيد الجولان في محافظة درعا، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلن معارضو الحوثيين في اليمن السبت تشكيل التكتل الوطني لاستعادة السلطة في البلاد، ويضم التحالف الذي يسمى التكتل الوطني للإنقاذ رسميا عددا من الشخصيات في مختلف المناطق والإيديولوجيات اليمنية. ذكر سامويل سامسومانا نائب رئيس سيراليون السبت أنه طلب من السفارة الأمريكية في فريتاون حق اللجوء بعد أن طوق جنود منزله في أعقاب طرده من الحزب الحاكم هذا الشهر. كان سومانا طرد من حزب مؤتمر كل الشعب الحاكم الذي يتزعمه رئيس البلاد إرنست باي كوروما. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
ترد أخبار متضاربة من منطقة نزاع شرق أوكرانيا. فقد أعلن الناطق العسكري أندري ليسينكو أن جنديين أوكرانيين أصيب هناك في الساعات الأواخر الماضية. ليسينكو أضاف أن قوات الفصاليين الموالين لموسكو قصفت مواقع القوات الحكومية 32 مرة في ضواحي مدينة أفدييفكا وقرب قرية شيروكيني وبعض المناطق الأخرى. من جهة أخرى أفاد المكتب الإعلامي لكتيبة أزوف للمتطوعين أن ثلاث معارك دارت بينهم وبين المتمردين قرب قرية شيروكيني ما أدى إلى إصابة جنديين من هذه الكتيبة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية طيبة للأعزاء مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم في ساعة أخرى من بثنا وبرفقتنا المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري. ستتابعون تقريرا حول 21 مليار دولار ديون العراق للشركات النفطية، وافتتاح مجمع الصدر الأول في النجف، ووزير الإسكان يعد بإعمار المناطق المحررة من داعش. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق. عنوانه اليوم: إعلام الحرب بين اصطياد الحدث العسكري والتحشيد العاطفي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يتابع العراقيون أخبار العمليات العسكرية والفعاليات القتالية بين الجيش العراقي والقوات الأمنية مع فصائل الحشد الشعبي والبيشمركة ورجال العشائر من جهة، ضد مسلحي تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين والأنبار ومناطق أخرى من جهة أخرى. وبرغم شيوع موجة الترحيب والتهليل بأخبار الانتصارات والإنجازات باستعادة السيطرة على مدن وبلدات عديدة، فقد لوحظ ضعف التنسيق والتجانس في تلك الأخبار والتصريحات، حيث أن أغلبها استند إلى مصادر خاصة بكل وسيلة إعلامية أو من خلال تصريحات لضابط عسكري أو نائب في البرلمان أو قيادي في فصيل مسلح أو رجل عشيرة أو صحفي، في وقت غابت إلى حد كبير بيانات رسمية من جهات عسكرية مخولة عن آخر تطورات الأوضاع على الأرض. يفرض هذا الواقع أسئلة مشروعة ومفتوحة في الشأن الإعلامي وتبعاته، إذ يعترف مراقبون بأن تعدد مصادر الخبر دون التطابق في المعلومة وتنوع غاياته قد تكون له نتائج سلبية. الصحفي الكاتب هادي جلو:
أمر سلبي ربما ينعكس حتى على موضوع الحرب وطبيعة ما يتعقق فيها من منجز على الأرض، عدم انعكاساته السياسية وربما تعدد مصادر الخبر واختلاف وجهات النظر التي قد تحول هذه الأخبار إلى مجرد تسريبات أو أنها أخبار قصدية ليس كمعلومة تصل إلى الجمهور الذي ينتظر، إنما لأهداف سياسية لضرب جهات أو في إطار حرب التسقيط أو في حرب إصفاء شرعية لجهة على حساب جهة أخرى أو إظهار جهة ما على أنها هي المتحكمة بالأمور أو أنها هي التي تقدم المنجز على الأرض وليس غيرها.
المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري يعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بأن تعدد مصادر الأخبار المنقولة من أرض المعركة برغم حجم الانتصارات المتحققة إلا أنها قد تنطوي على جوانب سلبية.
البعض ربما يبشر عدنا العراق بانتصارات عندما يعطي سقف أعلى من الواقع، ربما يضيع أصل الانتصارات الحقيقية. نحن فعلا الآن نخوض معركة ضد داعش ولدينا انتصارات على الأرض وهناك إرفاق وهزيمة، مع ذلك عدونا ليس سهلا يمتلك أدوات الإعاقة كالعبوات والانتحاريين والسيارات المفخخة وكذلك بعض القناصين، لكن مع ذلك بشكل إجمالي مهما كانت المعلومات يبقى أننا حشد شعبي وحقوق وقوات أمنية تسجل انتصارات واقعية على الأرض وهي حقيقة مذهلة ومفاجئة للجميع.
النوري يلفت إلى أن أحد أسباب تضارب الأخبار وتباين تفاصيلها يعود إلى أن الإعلام يروج لتصريحات البعض ممن هو بعيد عن المعركة، وقد يروج لأخبار تصل لحد الإشاعة والفبركة، محملا وسائل الإعلام مسؤولية الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من المصادر المخولة.
أحيانا مع الأسف الصدق الإعلام والإثارة تؤدي إلى فبركة أخبار وإشاعات، يجب أن تأخذ المعلومة من أصحابها. الخلل ليس بتعدد المعلومة مصادر المعلومة، إنما التعدد في وسائل الإعلام التي تأخذ المعلومة من حد وذات، تتصل ببعض الناس الذي ربما حتى لم يشارك في العمليات لم يكن قريبا منها.
بهذا الشأن ينبه إعلاميون إلى تأثير الأخبار غير الموثقة والمتدفقة من أرض المعركة دون تدقيق، وربما تدفعها عوامل عاطفية وانفعالية. أستاذ الإعلام كاظم المقدادي يلفت إلى ضرورة وجود مركز أو جهة مخولة بالتصريح في مثل هذه الظروف ويضيف:
أحيانا المعركة لم تبدأ وقيل أن المعركة بدأت، ومدينة معينة وحي لم يكتمل تصريره وقيل أنه اكتمل تصريره، يعني هذا التضارب حقيقة ربما يسبب نوع من البلبلة.
تكاد الحرب المعنوية والنفسية عبر الإعلام توازي بالقسوة والاحتدام حرب المدافع، فمن يمتلك اليوم منظومة إعلامية قوية يستطيع تحقيق أهدافه على نحو أكثر يسرا، إذ يرى مراقبون أن العقلية الإعلامية لتنظيم داعش على المستوى العراقي والإقليمي أكثر شراسة من عقليته العسكرية، وقد استغله ضد الأجهزة الأمنية في المنطقة معنويا قبل الدخول في مواجهة مباشرة معها. بهذا الشأن يؤكد الخبير الأمني رحيم الشمري بأن تنظيم داعش وظف قدراته الإعلامية بحيث نجح بإسقاط 4 فرق عسكرية واحتلال نحو ربع مساحة العراق بشكل دراماتيكي، مستغلا أسلوب الصدمة والإشاعة والحرب النفسية.
الحرب الذي استخدمته التنظيمات المتطرفة كان بالدرجة الأساس والنواة التي سند عليها حتى عندما أسقطت 4 فرق عسكرية دون قتال واحتلت ربع مساحة العراق دون قتال كانت بسبب الحرب النفسية والصدمة والإشاعة والتي تشكل أحد أركان الإعلام الأساسي.
بهذا الشأن يؤكد الكاتب الصحفي هادي جلو على ضرورة توحيد الخطاب العسكري في المواجهة مع داعش عبر تنسيق التصريحات وتبادل المعلومات بين القوات الحكومية ومختلف الفصائل المشاركة في العمليات ضد التنظيم.
القوات الأمنية العراقية تعطي معلومات حتى في إطار تصورات الحشد الشعبي ومجموعات العشائر أن تعطي معلومات للقوات الرسمية وجهة إعلامية رسمية من خلال وزارة الدفاع أن يكون هناك ناطق باسم عمليات معارك تحرير صلاح الدين مثلا، يعني ناطق عسكري يتحدث لوسائل الإعلام بهذا الشأن وتكون تمثل وجهة النظر الرسمية بدلا من أن يكون هناك أحاديث متنوعة ومتعددة أحيانا لا تكون ذات قيمة حتى ولا انعكاسات سلبية على طبيعة المعركة وعلى الرأي العام وعلى الوضع السياسي في البلد. طبعا هذا قد ينعكس حتى سلبا على طبيعة المعارك وطبيعة ما يتحقق من منجز على الأرض.
توقف البعض عند حالات المبالغة في فحوى الأخبار أو تقدير الإنجازات على الصعيد العسكري والتعبوي في وسائل الإعلام العراقية. أستاذ الحرب النفسية سلام السامر يلفت إلى أن أسوأ أنواع الدعاية هي التي تلجأ إلى الكذب وأفضلها تلك التي تعتمد الحقيقة، مضيفا:
هناك تناقض في الأخبار، هذا يقلل من تأثير العمل الإعلامي أو العمل الدعائي على المتلقي. فبالتالي يعني المشاهد والمتلقي بشكل عام يعني يبقى في حيرة من أمره، يعني لا يستطيع أن يقف على الحقيقة كاملة.
أستاذ الحرب النفسية السامر يرى أن قول الحقيقة وبرغم مرارتها أحيانا ترسخ الثقة لدى الجمهور أكثر من الاستمرار بالمبالغة أو الالتفاف على الحقائق والوقائع.
أن تكون صريح مع الجمهور سواء حتى في حالة الخسارة أو في حالة الربح. يعني في حالة الخسارة حتى تحافظ على المعنويات، تقلل من حجم الخسائر، لكن عليك أن تصارح الجمهور بالمعلومات أن هناك خسارة أو هناك تراجع، وترافق هذه الخسائر تبريرات أفضل مما أن تكون أو تأتي الأخبار متناقضة.
بتعدد المنابر والمتحدثين باسم هذه الجهة أو تلك ارتبك الخبر وكادت تضيع ملامحه على المواطن، بحسب الخبير الأمني رحيم الشمري الذي يؤكد على توظيف الإعلام لدعم الجهد الوطني في مقاتلة تنظيم داعش ضمن المهنية الإعلامية والمصداقية.
الحزب الشعبي الذي قيادة ولديه إعلام نعم يصرح ما يريد، وزارة الدفاع أيضا تصرح، الدول الاتحادية تتبع وزارة الداخلية هنا قيادة عمليات مشتركة الذي نطالب فيه أن تكون المعلومة واحدة، وأن يستخدم الإعلام كسلاح حاد، أن يكون الإعلام مهنيا حرفيا صادقا واقعيا.
يؤكد مختصون بأن خيطا دقيقا يفصل بين التوازن والحيادية في العمل الصحفي المحترف وبين الدعاية والتحشيد العاطفي، إذ يعمد بعض الصحفيين والمراسلين إلى تغليف تقاريرهم بمسحة عاطفية وانفعالية عند نقل الأخبار أو وصف الوقائع. إلى ذلك يعلق الخبير الأمني رحيم الشمري في حديثه لمراسل الإذاعة رامي أحمد:
حتى إذا أراد بس الإشاعة، يعني الكذبة بالمعنى الصادق، الكذبة البيضاء من أجل يعني ترعيب هذه التنظيمات المتطرفة وترعيب العدو، يجب أن يكون بذكاء وبكذبة صادقة كما تقال في العامية.
ألا تعتقد بأن حتى القوات الأمنية والجهات الرسمية بالعراق بدأت تذهب باتجاه يعني تحشيد الرأي العام على حساب مصداقية الخبر؟
أنا أتفق يعني بنسبة كبيرة بهذه المعلومة مع إذاعتكم، لكن هنالك نقطة أساسية: كيف انهارت أربع فرق، كيف فقد العراق ربع مساحته الجغرافية، يعني كيف بث الرعب وسالت الدماء وحدث ما حدث، يعني كارثة حقيقية حدثت في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط.
مع فورة النشاط الإعلامي وحضور المراسلين الحربيين في ميادين المعركة، ناقش إعلاميون وأكاديميون كرد مؤخرا دور الإعلام في الظروف الحالية وسياسة بعض المؤسسات الإعلامية في إقليم كردستان عند نقل الخبر. أستاذ الإعلام في جامعة السليمانية سامان فوزي أشار في حديث لمراسل الإذاعة أزاد محمد إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية للعراق والإقليم عند التعامل مع الخبر، والحذر من سياسة التنظيمات المتطرفة التي تستغل جهل بعض المؤسسات الإعلامية.
كان لازم بالبداية الحرب مع داعش كان نعيد بأنه يجب على الإعلاميين لا ينشروا كل ما يحصلون عليه من الإخبار، ويجب على الإعلاميين أن يبطلوا سحر إعلام المقابل، خصوصا إعلام الإنترنت فلترت هذه المعلومات وهذه الفيديوهات وهذه الصور بما يخدم مصلحة العامة للعراق والإقليم كردستان.
سكرتير نقابة الصحفيين فرع سليمانية كاروان أنور اتهم الإعلام الكردي بالتقصير في التعامل مع الأحداث والجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في المنطقة، وشدد على ضرورة أن يتبع الإعلام أسلوب مناهضة الفكر الداعشي وكشف نوايا هذا التنظيم الخفية.
الإعلام الكردي بشكل عام قصر أزاء الجرائم التي ترتكبها داعش أولا، وثانيا مقصرين حول التعريف شخصية داعش، الجذور التاريخية وإلى أين يتجهون وماذا يريدون. فالإعلام الكردي أمام مفترق طرق، أما نوحد جهودنا وأما نبقى بهذه الطريقة علينا أن نوقف الفكر الداعشي في الإعلام الكردي. نظرا لعدد خبرتنا في الحرب النفسية وفي تغطية الأخبار والمعلومات العسكرية إننا قصرنا.
الصحفي إسماعيل بكر قال إن الصحافة ووسائل الإعلام الكردية حديثة العهد نوعا ما، وليس لديها الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وقد تقع أحيانا في أخطاء تضر بالمصلحة الوطنية وتخدم بالمقابل أجندة الإعلام المعادية.
راكان دبيت بقرته بوخ خلاص ليك كي كخوي أو أيدولوجي هيتي.
للأسف ما يسمى بالسبق الصحفي عند بعض المؤسسات الإعلامية يدفعها ودون دراية إلى اعتماد أخبار تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية وتقدم خدمة كبيرة للعدو، وهذا بالتأكيد نابع من قلة خبرة هذه المؤسسات. وهنا من الضروري اعتماد أشخاص وكفاءات لإدارة هذه المؤسسات يمكنها تحليل الخبر وتبعاته على المتلقي. يشار إلى أن انتقادات عديدة وجهت إلى وسائل الإعلام الكردية بسبب طريقة تغطيتها لأخبار جبهات المواجهة مع تنظيم داعش، باعتبارها تقدم دون قصد معلومات عن تحركات قوات البيشمركة ومواقع تمركزها والأسلحة والأعتداء التي يستخدمها، بالإضافة إلى نشر فيديوهات وصور عن نشاطات تنظيم داعش الإرهابي وعمليات القتل التي ينفذها في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. آزاد محمد، السليمانية.
نقل عن أحد الإعلاميين ممن كانوا يعملون في وزارة الدفاع سابقا أنهم بلغوا يوم الأول من آب 1990 بالاستعداد باكرا للذهاب في مهمة إلى شمال العراق لتغطية نشاط عسكري معين، لكن المفاجأة كانت بانتظارهم عندما وجدوا أن طائرات الهليكوبتر نقلتهم فجرا إلى سماء الكويت لتوثيق عملية احتلال الكويت من قبل قوات الحرس الجمهوري. بغض النظر عن دقة هذه الرواية، إلا أنها تؤشر عنصرا مهما في العمل العسكري والأمني، وهو السرية والكتمان والمباغتة. يحضر هذا المثال في وقت يتسابق بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين إلى التصريح لوسائل الإعلام عن الخطط العسكرية المرتقبة توقيتا وحجما وأهدافا، ما يفقدها عنصر المباغتة للعدو، بل يعدها البعض شكلا من أشكال تسريب المعلومات والكشف عن الأسرار العسكرية. أستاذ الحرب النفسية الدكتور سلام السامر.
أحيانا فيها تسريب بالمعلومات. أنا ما أعرف أنه قائد عسكري يصرح أنه ستكون ساعة الصفر في الدقيقة أو الساعة الفلانية وفي التاريخ الفلاني، وأن القطاعات العسكرية ستتقدم بالمحاور التالية والتي تأخذ الاتجاهات التالية. هذه الحقيقة تسريب معلومات ليقف الخصم على هبة الاستعداد.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل كتب محمد السعيدي يقول: من يتكلم عن ضعف الجيش يجب أن يرجع إلى ما قبل سقوط مدينة الموصل. يجد أن الضعف له أسباب: أولا عدم وجود قادة أمنيين مهنيين، ثانيا فساد المالي والفضائيين داخل الوحدات العسكرية، ثلاثة الأصوات الشاذة داخل البرلمان بعدم تسليح الجيش بسلاح متطور حديث، وعدم مساندة أغلب المحافظات لأسباب يعرفها جميع العراقيين، وسلاح أغلب الأحزاب كان أقوى من سلاح الجيش العراقي، وبذلك بقي الجيش المسكين حائرا بين ضعف الحكومات وعدم تأييد أغلب الفئات له، أعانه الله على حاله وشكرا. شكرا لك صديقنا محمد السعيدي من ديالة على هذه المداخلة. ورسالة من المستمع عامر لقمان عبد السادة: صديق الإذاعة يحيي الكادر، أشكرك شكرا جزيلا. ورسالة من أم وسام من ديالة بوهرز تقول: نشتكي من الأوضاع واللي دا يصير في مدننا العراقية، ونأمل أن يعود السلام إلى أرضنا وديارنا. أضم صوتي لصوتك عزيزتنا أم وسام من بوهرز. أما الآن أعزائي المستمعين فنستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم، أني كرار القلوفي من بغداد، أرجو أن توصلون صوتي رداءا. أشكر الحل الشعبي والقوات الأمنية لمساندتهم مع بعض لتحرير الموصل، وإن شاء الله يحررون هذا حق محمد. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. توقفت العملية العراقية لاستعادة تكريت من تنظيم داعش لليوم الثاني يوم السبت في انتظار وصول تعزيزات. وقال مصدر في المركز المحلي لقيادة الجيش لرويترز إن القادة العسكريين توصلوا إلى قرار بوقف العملية إلى أن توضع خطة مناسبة ومحكمة لاقتحام وسط تكريت. نقل عن مصادر من قوات البشمركة أن القوات الكردية تهاجم بلدات وقرى يسيطر عليها داعش جنوبي وغربي مدينة كركوك. وقالت المصادر إن البشمركة لم تتمكن السبت من دخول قرية بشير بسبب العبوات الناسفة ونيران القناصة، لكنها حققت انتصارات بطيئة وسيطرت على بعض القرى جنوب غربي كركوك. ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت عشية محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي إنه ليس من الواضح إن كان التوصل لاتفاق إطار معها بنهاية هذا الشهر ممكنا. وفي تصريحات أدلى بها في منتجع شرم الشيخ المصري أكد كيري أيضا أن الرئيس باراك أوباما ملتزم بحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على موقف واشنطن الداعم لعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط. أعلن معارضو الحوثيين في اليمن السبت تشكيل تكتل وطني لاستعادة السلطة في البلاد. حذرت السفارة الأمريكية من قيام متشددين بشن هجمات تستهدف العاملين الغربيين في مجال النفط بالسعودية.
تحية طيبة للأعزاء مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم وبرفقتنا المخرج بيتر كوباليك وأنا نبيل الحيدري. ستتابعون تقريرا حول 21 مليار دولار ديون العراق للشركات النفطية، وافتتاح مجمع الصدر الأول في النجف، ووزير الإسكان يعد بإعمار المناطق المحررة من داعش. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تداعيات الأزمة المالية التي يواجهها العراق نتيجة الانخفاض الحاد بأسعار النفط فتح ملف ديون وزارة النفط إلى الشركات النفطية التي وصلت إلى 21 مليار دولار. تمثل هذه الديون حقوق تلك الشركات نتيجة عقود الخدمة والتي بحسبها تقوم بإنتاج النفط العراقي. الزميلة تمارا مجيد تابعت نتائج اجتماع لجنتي الطاقة والمالية البرلمانيتين مع وزارة النفط لبحث هذا الملف ومواضيع أخرى.
عقدت لجنتا المالية والطاقة النيابيتان اجتماعا لمناقشة كيفية مساندة الحكومة الاتحادية في تمويل ميزانية العام 2015. وقال رئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية آريز عبد الله في حديثه لإذاعة العراق الحرة أن الاجتماع المشترك مع وزارة النفط كشف أن الوزارة تحمل الحكومة أعباء مالية بسبب مديونيتها لشركة النفط العالمية بمبلغ 21 مليار دولار، مضيفا القول أن عمل الحكومة بنظام عقود الخدمة يشكل خطرا على اقتصاد البلد.
احنا نريد كجهة رقابية نساند الحكومة، فاستفسرنا فاتضح لنا بأن وزارة النفط مديونة ب 21 مليار دولار للشركات. زين، ونحن عندنا أزمة مالية يعني خانقة ومديونية للشركات، فكيف تسدد وزارة المالية هذه المستحقات؟ الحكومة العراقية تعمل بعقود الخدمة، وحقود الخدمة كبير على الحكومة، لأن الشركات تأخذ المتفق عليه. إذا زادت سعر النفط، إذا انخفضت، إذا زادت إنتاج، إذا انخفضت، فمال مال علاقة بهذه تأخذون. فعندما انخفضت أسعار النفط في خلال السنة الماضية الشركات تأخذ نفس المستحقات اللي متفقين عليها والحكومة ما تستطيع تسديدها.
فيما أعرب عضو اللجنة المالية مسعود حيدر رستم عن دعم اللجنة لوزارة النفط ومساعدتها لإنجاز أعمالها بشكل صحيح وتقديم المقترحات التي تساعد على زيادة صادرات النفط لهذا العام.
أولا كيفية دعمنا لوزارة النفط حتى تستطيع وزارة النفط إنجاز أعمالها بشكل صحيح وبحيث تخدم الدولة العراقية، لأن أكثرية إيرادات الدولة العراقية حوالي 90% اعتمادها على النفط، والمعوقات التي المعوقات القانونية خصوصا التي تعاني منها وزارة النفط الاتحادي.
إلى ذلك يرى المحلل الاقتصادي محمد شريف أن من الممكن معالجة العجز المالي في موازنة العام 2015 عن طريق التداولات المالية التي ترتبط بدورها بصلاحيات الحكومة، داعيا الحكومة إلى التفكير في تنويع الإيرادات قبل الوقوع في مأزق العجز الواقعي.
لابد من إجراء مهني عالي من قبل المختصين في السياسة المالية في العراق وتحديدا خبراء المال في مجلس الوزراء وفي وزارة المالية، بهدف إيجاد مرونة لحصول التداولات والتبادلات وبالتالي حصول المناقلات بين أبواب الموازنة، بهدف إيجاد الحل لبعض مناطق الخلل في بعض الأبواب. وعلى هذا الأساس يعني كان البعض يراهن على أنه أسعار النفط ربما ترتفع خلال المرحلة المقبلة وربما يتم تنويع الإيرادات، وفي الحقيقة فكرة تنويع الإيرادات هي فكرة غير قابلة للتحقيق في هذه المرحلة تحديدا.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق قانون مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 130 مليار دولار بمعدل عجز بلغ 20 مليار دولار. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعي الكرام، تعهد وزير الإسكان والإعمار طارق الخيقاني بإعمار المناطق التي يتم تحريرها من مسلحي تنظيم داعش، وتشير الأوضاع السيئة التي عاشتها تلك المناطق خلال أكثر من عام إلى تخريب كبير في البنى التحتية، فضلا عن هدم وتضرر العديد من الأبنية والمساكن. تصريحات الوزير الخيقاني جاءت بمناسبة افتتاحه مشروع مرقد الصدر الأول مؤسس حزب الدعوة. التفاصيل مع مراسلنا أيسر الياسري من النجف.
أعلن وزير الإسكان والإعمار طارق الخيقاني عن استعداد الوزارة لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، وقال الخيقاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في النجف مساء الأربعاء مع محافظ المدينة عدنان الزرفي بعد افتتاحه مشروع المرحلة الثانية لمرقد السيد محمد باقر الصدر، أن الوزارة عازمة على إعادة إعمار تلك المناطق بعد تحريرها كاملا من سيطرة تنظيم داعش.
وزارة الإعمار والإسكان أول وزارة دخلت المناطق المحررة على أيدي القوات العراقية الباسلة وقوات الحشد الشعبي، وبدأت بوضع خطة لإعادة البنى التحتية التي دمرها عصابات الإرهاب من داعش ومن لف لفهم، وهناك تخصيصات مالية ضمن صندوق إعادة إعمار تلك المناطق، سيتم استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار تلك المناطق.
ويعد مشروع مرقد الشهيد الصدر الأول من المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة في المحافظة، إذ تم إنهاء المرحلة الثانية من المشروع بكلفة 12 مليار دينار عراقي وبتنفيذ مباشر من قبل شركة الرشيد للمقاولات العامة. إذ بيّن الخيقاني أن المشروع يضم قاعات ومتحف ومرفقات صحية للمرقد، موضحا أن هناك مرحلة أخيرة تتعلق بالضريح والمطبخ المركزي للزائرين سيتم إنهائها في الشهور القليلة المقبلة. محافظ النجف عدنان الزرفي من جانبه بيّن أن هناك عدد من المشاريع الضخمة في المحافظة تقوم الوزارة ووزارات أخرى بتنفيذها، موضحا أن عملية نقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية في المحافظات ستسهل بشكل كبير تنفيذ مشاريع مهمة على الرغم من وجود العجز المالي في الدولة.
مع الوزير من السادة الوزراء المتفهمين لموضوع نقل الصلاحيات، ومثل ما تفضل معالي أنه نقل الصلاحيات هي قانون وليس اجتهاد من شخص أو من وزارة، وإنما قانون شرعه البرلمان، وإحنا إن شاء الله سائرين بهذا الاتجاه، ونطلب من الأخوة الوزراء الباقين الذين شملهم هذا القرار أن يسعوا جاهدين للاستعجال في نقل هذه الصلاحيات المحافظات لغرض خلق تنمية متسارعة البنى التحتية والخدمية للمحافظة.
يذكر أن مرقد السيد محمد باقر الصادر تم وضع حجر الأساس له في عام 2008، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، ويعد المرجع الصدر الأول المرشد الروحي والمؤسس لحزب الدعوة الإسلامي في العراق، وله مؤلفات في السياسة والاقتصاد تم إعدامه على يد النظام السابق عام 1980 بسبب مواقفه السياسية من ذلك النظام. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء برفقة الزميلة سمير علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا ونافعا أتمناه لكم مستمعي الكرام مع برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مني.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. كشفت منظمة ألمانية لإذاعة العراق الحر عن عزم ولاية ألمانية استقبال إيزيديات عراقيات من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا، وسيبدأ البرنامج نهاية شهر آذار 2015. وكان التنظيم الذي سيطر على الموصل ومناطق واسعة في الأنبار وصلاح الدين وديالة في حزيران 2014 اختطف آلاف النساء اليزيديات عند دخوله قضاء سنجار في الثالث من شهر آب الماضي، وقام بتوزيعهن على مقاتليه في العراق وسوريا كسبايا. سامية فتاة يزيدية تبلغ من العمر 20 عاما من قرية كوتشو، تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قصتها وما عانته خلال 4 أشهر بيد مسلحي داعش داخل العراق وفي مدينة الرقة السورية قبل أن تتمكن من الفرار مطلع تشرين الثاني الماضي. وتقول سامية:
أنا فتاة من قرية كوجو، كنا محاصرين من الثالث حتى 15 من آب، اعتدوا علينا ولم يساعدنا أحد، وضعونا بعدها في أحد الأبنية المدرسية وأخذوا مجوهرات النساء والساعات اليدوية والهواتف النقالة والسيارات، ثم قاموا بفصل الرجال عن النساء وقتلوهم بينما أخذوا النساء والأطفال إلى الطابق العلوي في المدرسة، ثم نقلونا إلى مكان آخر في شنغال مقابل قرية صولاغ. فصلوا النساء المسنات عن الفتيات والنساء مع أطفالهن، وحتى اليوم لا نعرف شيئا عن مصير نسائنا المسنات ومصير رجالنا. قاموا بعمليات إبادة في قرية كوجو حيث قتلوا أكثر من 1700 رجل. بعد أن قاموا بفصلنا نحن الفتيات، أخذوا 114 فتاة في باص إلى الموصل يوم 15 آب الساعة 11 ليلا. وصلنا قبل الساعة 3 صباحا إلى بيت يتكون من 3 طوابق مقابل جامع. بعدها قاموا بتقسيم الفتيات إلى 3 مجموعات، مجموعة تم نقلها إلى تل عفر ومجموعة بقيت في الموصل، بينما أخذونا نحن وكنا 57 فتاة إلى مدينة الرقة السورية، وذلك يوم 17 من آب. وصلنا الرقة في الساعة 4 فجرا، جمعونا داخل قاعة كبيرة والتقينا هناك ب60 فتاة يزيدية. في هذه القاعة كانت الأبواب تفتح من الساعة 9 صباحا حتى 1 ليلا. كان مسلح داعش يأتون لاختيار الفتيات اليزيديات وشرائهن، اعتدوا علينا وعلى ديننا، لم يغتصبوا أجسادنا فقط بل كانوا يغتصبون عقولنا. كنا بيد ناس كفار، رجال في الأربعين يغتصبون فتيات صغيرات مراهقات يعتدون عليهن بالضرب إذا رفضن، وأحيانا كانوا يقومون بتخديرهن للنيل منهن وكسر أيديهن وأرجلهن عندما كنا يقاومن ويرفضن الذهاب مع الرجال كسبايا. لقد عانينا كثيرا، بقينا 16 فتاة في هذه القاعة وكنا نتمنى الموت في كل لحظة، وحاولنا الفرار أكثر من مرة لأن داعش كانوا يستفيدون من حياتنا وليس من موتنا. في الأول من شهر أيلول طلبت من رفيقاتي في القاعة المساعدة للهرب، وإذا ما فشلت خطة الهرب أنا سأتحمل المسؤولية أمام داعش. قمت بإعداد خطة الهروب، أصبحنا نمشي في شوارع الرقة من 8 مساء وحتى 11 ليلا، قاموا بملاحقتنا، لم نجد أي مكان للهرب، اعتقلونا وأعادونا إلى القاعة. قلت لهم بأني المسؤولة عن هرب الفتيات معي، جاء أميرهم وسألني لماذا هربت؟ أجبت: لأن هذه ليست حياة تلك التي نعيشها معكم، هل من المعقول أن دينكم أوصى بالاعتداء على نساء وفتيات يزيديات واغتصابهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام؟ نحن يزيديون ولن نغير ديننا. قرروا معاقبتي وقاموا بضربي بالكيبلات، وعندما يتعب أحدهم يقوم شخص آخر بضربي. في ذلك اليوم قام 3 حراس بضربي وقالوا بأنهم سيقومون بحبسي. توسلت بأحد الحراس أن ينقلني إلى مكان آخر ولا يسمح لهم بسجني. بعدها أخذني هذا الشخص إلى بيت أحد عناصر داعش. أصيبت زوجته وأطفاله بقصف للطائرات. من 2 أيلول وحتى 1 تشرين بقيت في هذا البيت أعتني بزوجة المسؤول الداعشي وأطفاله. بناته كن يعتدين علي ويهددنني بالسكين ويقولن: لماذا لا تصلين يا كافرة؟ لماذا لا تدخلين الدين الإسلامي؟ لم تكن هذه حياته. هل من المعقول أن الأخوات يعيشن في مدينة واحدة ولا تتمكن إحداهن من زيارة شقيقتها؟ أختي كانت أيضا في مدينة الرقة، وبذلت جهدا كبيرا حتى تمكنت من جلبها إلى نفس البيت الذي كنت أعيش فيه. مرة اتصلت أخي على الفايبر بعد أن حصلت على موبايل، وقررت أن أرسل له صور عن المنطقة التي يعيش فيها والبيت الذي أسكن فيه، ثم حصلت على رقم المهرب الذي ساعدنا على الهروب أنا و7 من الفتيات الإزيديات، والآن موبايلي موجود في لالش للذكرى. رغم نجاحنا في الهرب لا نشعر بالسعادة. لماذا؟ لأننا عدنا إلى هنا ولم نجد أهلنا. والدي و7 من أخوتي و3 من أولادهم مفقودون حتى الآن ولا نعرف مصيرهم. هذه ليست حياة. ما نرجوه منكم أن تساعدوننا هنا أو أن تجدوا لنا فرصة للخروج إلى دولة أجنبية، لأننا لن نستطيع العودة إلى سنجار بعد أن خاننا جيراننا العرب. لن نتمكن من العيش معهم بعد اليوم. من أين للباكستاني والأسترالي والبريطاني والأردني والسعودي أن يعرفوا البنات الإيزيديات لولا عرب سنجار الذين اعتدوا علينا وساعدوهم على اختطافنا؟ كانوا أجانب من دول مختلفة، كلهم اعتدوا علينا. لم نجد داعشيا صاحب ضمير. لو كان بينهم ناس طيبون وخيرون لما فعلوا ما فعلوه بالفتيات والنساء الإيزيديات، حتى أنهم لم يرحموا الصغيرات والأطفال. ابن أخي عمره 7 سنوات تم فصله عن أمه قبل 6 أشهر، وحتى اليوم لا نعرف مصيره ولا مصير أمه.
زارويت كتك حتى برازية كمني 7 سنة وعيرو 6 مهنش برداك يقردين أنا يكزاني داك أو يلكوه نمزان أو يلكوه إمرية ساق هم تشتكي جين زانن.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي أصدر نهاية 22 نوفمبر مشروع قرار عد فيه جرائم داعش ضد اليزيديين جرائم ضد الإنسانية، مطالبا الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمة العليا للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات للنساء المخطوفات اللواتي تحررن من داعش. وكشف الناشط اليزدي ميرزا دنائي رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية عن موافقة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية معالجة النساء والأطفال اليزديين من ضحايا داعش. وأوضح دنائي أن الوجبة الأولى من البرنامج الذي سينفذ نهاية شهر آذار الجاري ستشمل نقل 20 امرأة وطفل. وأضاف دنائي متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل ألمانيا:
منذ 6 أشهر كنا نعمل وبشكل خاص على ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية التي تقع في جنوب ألمانيا، وأيضا على عدد من الولايات الأخرى، ولكن النتيجة ألف مرض في ولاية بادن فورتمبرغ من أجل استجلاب 1000 من ضحايا داعش من الأطفال والنساء الذين تحرروا من أيدي داعش، وسيتم علاجهم بشكل مستمر في ولاية بادن فورتمبرغ فيما يسمى بسبيشال كوندينجنت، يعني سوف يكون لهم حق البقاء أو العودة بعد إتمام العلاج. هذا البرنامج يبدأ نهاية هذا الشهر بشكل رسمي. هناك 3 شركاء في هذا العمل، هي منظمتنا المسؤولة عن العراق والملف في داخل العراق، ومنظمة IOM المسؤولة عن نقلهم، وحكومة بادن فورتمبرغ
المسؤولة عن تنظيم وإدارة الملف بشكل كامل.
نعم دكتور، ما هي شروط قبول في هذا البرنامج؟ يعني هل تم اختيار الدفعة الأولى؟
جميع ضحايا داعش يعني ليس مختص بالديانة أو مذهب أو قومية معينة. نعم. بشكل خاص النساء والأطفال الذين كانوا في قبضة داعش وتم تحريرهم وتعرضوا إلى الاعتداءات ويحتاجون إلى العلاج النفسي أو العلاج العضوي. هذه الشروط. لدينا لجنة طبية من المتخصصين. نعم. في ألمانيا وأيضا في العراق من قبل الجسر الجوي ونشرف عليها. يتم إجراء المقابلة لهم، إجراء كافة الفحوصات الطبية والنفسية والاختبارات النفسية لهم، والذين يشملون بهذا البرنامج أو الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي سوف يتم جلبهم. الموضوع موضوع طبي درجة أساسية. نعم. النفسي بدرجة أساسية وموضوع إنساني.
نعم. ما هي أبرز المعوقات التي تواجهونها الآن؟
المعوق الرئيسي وهذا النداء أوجهه إلى الحكومة العراقية وحكومة الإغليب هو أن هؤلاء الضحايا أغلبهم الذين يفلتون من أيدي داعش لا يمتلكون أي مستمسكات، والدوائر النفوس ودوائر الجنسية العراقية في الموصل كما تعلمون تحت أيدي داعش، لهذا لا يمتلكون مستمسكات ويحتاجون الضحايا إلى جواز سفر ليتم نقلهم بشكل رسمي بإجراءات الفيزا.
نعم.
فإذا لم يستطيعوا الحصول على جواز سفر بغضنا، أنا لدي حاليا في هذه الوجبة وأيضا في الوجبة القادمة حالات مستعصية جدا لا يمكن معالجتها في العراق، وبأمس الحاجة إلى أن يتم نقلهم اليوم قبل غد. نعم. ومع الأسف لا يمتلكون حتى هوية الأحوال. أنا طبعا ندائي. نعم. أنه أن تتعاون معنا حكومة بغداد ووزارة الداخلية وأيضا دوائر الجنسية والنفوس من أجل استصدار جوازات لهم بأسرع وقت ممكن.
دكتور، ماذا عن ملف المختطفات الأزديات؟
الآن مسعى. نعم. من أجل عمل لوبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من عدة دول الذين جاءوا فينا غير رسمية لمتابعة الحالة وهم متحمسين جدا والذين الآن اتصال معهم للعمل على استصدار قرار جديد من البرلمان الأوروبي بخصوص هؤلاء المختطفين الذين لا يزالون تحت أيدي داعش. نعم. مع الأسف لا يزال الموضوع على المستوى العراقي يعني يعاني من فتور كبير جدا، وهذا عتب كبير على كافة السلطات الأمنية، خاصة أن كان بإمكان إيجاد طريقة معينة لتحرير الكثير منهم خاصة الذين لا يزالون تحت أيدي داعش ويقيمون في بعض المناطق القريبة من الموصل التي تحريرها أو تحريرهم بسهولة بعمليات عسكرية، رغم أننا غير متخصصين في الجانب العسكري ولكن نعتقد أنه كان ممكنا. مع الأسف الشديد لم يحصل. بالنسبة لتضمين حقوق الضحايا.
نعم.
أعتقد هذه مسؤولية برلمان الإقليم وبرلمان العراقي وأيضا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان من أجل تخصيص نوع من التعويض المادي أيضا أو رواتب تقاعدية أو أي صيغة أخرى.
نعم. شكرا جزيلا للدكتور ميرزا دنائي رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من ألمانيا.
شكرا جزيلا.
يذكر أن أكثر من لجنة في مجلس النواب العراقي زارت خلال الأشهر الماضية أقليم كردستان للاطلاع على أوضاع النساء اليزيديات الناجيات من أسر مسلحي تنظيم داعش بهدف إعداد تقرير ميداني عن أوضاع الناجيات وتقديمه للبرلمان العراقي لتعويض الناجيات. وأكدت النائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أن اللجنة تهتم بملف اليزيديات من ضحايا داعش وتدرس مشاريع لدعمهن وتعويضهن بمساعدة برلمانيين بريطانيين. أشواق قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
نحن نفكر الآن في معالجة للنساء اليزيديات، وقد تكلمت أنا شخصيا مع وزارة الخارجية البريطانية ومع السفارة البريطانية في العراق ومع عضوة البرلمان البريطاني حول الطريقة، وهي إنشاء مراكز لإعادة تأهيل هؤلاء النساء مع تقديم المعونة النفسية والمادية لهم. نحن بصدد تشريع قوانين.
نعم. يعني هناك مسودة؟ هل هناك مسودة وضعت بالفعل؟
هناك محاولة وهناك كلام اجتماعي مع عضوة البرلمان البريطاني، تكلمنا عن وضع مسودة حقيقة. يعني المعالجة بثلاث نقاط: أولا تثقيف المجتمع لمعرفة أنه الضحية ضحية وليست مذنبة، ثانيا فتح مراكز التأهيل لإعادة تأهيلهن للاندماج بالمجتمع مرة ثانية، وثالثا تشريع القوانين التي تحفظ الحق للواتي تم تعنيفهم جنسيا أو غير جنسيا.
شكرا جزيلا للنائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية.
أنا أهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.